ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الثلاثاء الموافق 27 فبراير 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مناوي يؤكد استمرار اتصالاته مع الدعم السريع. واشنطن تعين مبعوث خاص للسودان لإنهاء الصراع. الجيش واصل اعتقال الشيخ الأمين اليوم الثاني ويطلق سراح أسرته. وأوضاع إنسانية سيئة في الصالحة بأم درمان. إدانة صريحة للأوضاع بالسودان في فاتحة اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف. والصليب الأحمر تتمكن من تسهيل إطلاق صراح 565 محتجزا في السودان. مقتل 3 جنود شرطة وطفلة في جنوب كردفان، وارتفاع مخيف في معدلات وفيات الأطفال حديثي الولادة وسط نازحي بابانوس. تفاصيل النشرة من راديو دبنغا، في تقديمها محمد سليمان. أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين اليوم تعيين توم بيرلو مبعوثا أمريكيا خاصا للسودان لإنهاء الصراع ودعم تطلعات الشعب السوداني. وسيعمل المبعوث بيرلو في هذا المنصب حسب بيان أصدره الوزير على تنسيق السياسة الأمريكية تجاه السودان وتعزيز جهود إنهاء الأعمال الأدعية وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون أوائق ودعم الشعب السوداني في سعيه لتحقيق تطلعاته في الحرية والسلام والعدالة. وأضاف البيان أن المبعوث الخاص بيرلو سيعمل على تمكين القادة المدنيين السودانيين وتعزيز العلاقات مع شركاء في أفريقيا والشرق الأوسط والمجتمع الدولي. واصلت الاستخبارات العسكرية اعتقال الشيخ الأمين عمر شيخ الطريق القادرية المكاشفية اليوم الثاني، بينما أطلقت سراح أسرته ونقلتهم إلى منزل أقاربهم، فيما تضاربت الأنباء بشأن مصير مقر الإذاعة وسط ترجيحات باستمرار سيطرة الدعم السريع على المقر. وقالت تنسيقية لجان مقاومة كرري في تعميم إن قوة من الاستخبارات العسكرية اعتقلت شيخ الأمين وتحفظت على أسرته منذ الساعة 11 صباحا بجانب 3 من المتطوعين بالمسيت واقتادتهم إلى أحد معتقلات الاستخبارات المحلية كرري، وأشارت إلى ترحيل أسرته في وقت لاحق لأحد أقربائه بالثورات، فيما اقتاد الشيخ الأمين إلى مكان غير معلوم لأسرته. أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن بعثتها في السودان قد تمكنت من تسهيل إطلاق سراح 556 محتجزا في الخرطوم وغرب دارفور ووسط دارفور وشمال وجنوب دارفور في 13 عملية إطلاق سراح. وقالت اللجنة في تقرير لها حصل عليه راديو دبنغا أن من بين المفرج عنهم 91 قاصرا و170 جريح حرب و27 جنديا مصريا. وقالت إنها نفذت بشكل مستقل أو بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر السوداني أنشطة مختلفة لحماية ومساعدة المتضررين من آثار الحرب، من بينها إجلاء أطفال ومشرفين من دار المايقوم بالخرطوم إلى ود مدني. أدانت هيئة نساء السودان التعذيب والإخفاء القسري الذي يقوم به الجيش السوداني باعتقال كل من سلمى حسن وإنعام أحمد خيري من وسط مدينة أطبرة بولاية نهر النيل بتهمة تقويض النظام الدستوري والتخابر لصالح الدعم السريع، حيث تم اعتقالهما قسريا دون سبب بحجة أن الأستاذ سلمى تنتمي جغرافيا وعرقيا إلى غرب السودان. وجددت دعوتها في بيان صادر للمجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته واتخاذ الإجراءات الضرورية والتدابير المناسبة لوقف هذه الجرائم وحماية المرأة. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي، وفيما يلي تواصل زميلتي فاطمة بريمة نشرة الأخبار.
أكد مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور ورئيس حركة تحرير السودان استمرار اتصالاته المباشرة وغير المباشرة مع قيادات الدعم السريع، وقال في مقابلة مع برنامج ملفات سودانية يذاع الثلاثاء إن الاتصالات تأتي في إطار الرابط المجتمعي الذي أثرت عليه الحرب، وبشأن اعتراض الحكومة على دخول المساعدات عبر الحدود الغربية، قال مناوي لراديو دبنجا إن الاعتراض جاء بسبب استغلال دول وجهات أخرى قوافل المساعدات من أبشي إلى الجنينة لإدخال الأسلحة، وطالب بمعالجة الوضع الحالي، وأكد انسياب المساعدات عبر الحدود الشمالية بين تشات وشمال دارفور المقدمة من أطباء بلا حدود الفرنسية، مبين أن الإغاثة تأتي من الطينة إلى الفاشر بطرق قصيرة ومعروفة وتمر عبر نقاط أمنية محددة. وأضاف مناوي في هذا الخصوص:
أبداً لم تنقطع الاتصالات سواء كان مباشر أو غيره أو عبر غيرهم، لأنه نحن الظروف التي خلقتها الحرب ولكنها هي مجتمع مترابط مع بعض، يعني نحن ما بنقدر نعزل بعضنا عن البعض، يعني حتى ولو لم نتحدث عن السلام والحرب وبرضه نتحدث عن قضايا أخرى، يعني قضايا اجتماعية.
وبشأن الخلافات داخل القوات المشتركة، اتهم مني أركو مناوي لراديو دبنجا جهات بالعمل على تسليم الفاشر للدعم السريع، مؤكد أن غالبية القوات المشتركة المتمثلة في حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة وأغلب عناصر تجمع قرى تحرير السودان ترفض ذلك، وقال إن هذا الرأي يمثل إرادة الشعب دارفور، حيث تم تكوين اللجنة شعبية لإسناد هذا الموقف وعزى رفض تسليم الفاشر لتفادي تكرار تجارب نيالا والجنينة وزالينجي التي قال إنها تحولت إلى مدن أشباح، حيث تجرى عمليات الاختطاف واغتصاب النساء ونهب المنازل. وأضاف في هذا الخصوص:
إنه هنالك من يعملون من أجل تسليم الفاشر للدعم السريع، سواء كان ذلك الذين لديهم ميول على تقدم أو تقدم الأكبر اللي هو الدعم السريع، وبرضو حركة تحرير السودان والحركة العطل والمساواة وفصيل كبير جدا من حركة التجمع يرفضون ذلك، فهذا هو الفصيل الأغلب.
التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أمس الاثنين رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة خلال زيارته لليبيا. وبحسب تقرير لإعلام مجلس السيادة، فإن البرهان أطلع الدبيبة على تطورات الأوضاع في السودان على ضوء ما وصفه بالتمرد الذي قامت به قوات الدعم السريع على الدولة والانتهاكات الجسيمة. قتل 4 أشخاص، 3 جنود شرطة وطفلة في 9 من عمرها في هجوم شنته قوة ترتدي زي قوات الدعم السريع على منطقة أم الخيرات شمال مدينة الترتر حاضرة محلية التضامن بولاية جنوب كردفان يوم السبت الماضي. وأوضح مواطنون من المنطقة لراديو دبنجا أن مسلحين يستغلون 4 عربات مدججة بالأسلحة الثقيلة وعربة بوكس هاجموا قسم الشرطة بالمنطقة، مما أدى لمقتل 3 من الشرطة وطفلة تبلغ من العمر 9 سنوات بالقرب من المركز. وأشاروا إلى أن المجموعة شنت هجوم على نقطة التحصيل ونهبت مبالغ مالية بجانب نهب عربة تتبع للشرطة وحرقها وكسر مخزن السلاح التابع للشرطة والاستيلاء على جميع الأسلحة. وأضاف في هذا الخصوص:
يعني الناس متوقع أنه يكون في تحرك للجهات الأمنية، يعني المدير التنفيذي كان خارج المحلية ووصل أمس، وصل أمس الإدارة ترتر وصل له توقع أنه يشوفه رد الإدارة الأهلية مش قاعدة مع الجهات الرسمية لقوا ضابط الوحدة.
انطلقت في جنيف صباح يوم الاثنين فعاليات الدورة العادية لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، وستتواصل فعاليات الدورة رقم 55 لمدة 40 يوم، واستمع المشاركون في الجلسة الافتتاحية لكلمات ممثلي عدد من الدول الأعضاء في المجلس، حيث حوض غالبية الكلمات على إدانات صريحة لأوضاع حقوق الإنسان في السودان. ويشارك السودان بوفد رسمي يمثل حكومة بورسودان بقيادة وزير العدل وممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة العدل ووزارة الداخلية وجهاز المخابرات العامة، بجانب عدد من منظمات المجتمع المدني الموالية للحكومة السودانية. كشفت مصادر مقربة للقوات المسلحة عن سيطرة الجيش على بيت المال وبروف ومحاصرة الإزاعة من مختلف الاتجاهات، فيما أشار مواطنون لوجود الجيش بالقرب من سوق الموردة وغرب دار الرياضة أم درمان، بينما تنتشر قوات الدعم السريع شمال الإزاعة حتى حدود حي بيت المال. وأوضحوا أن قوات الدعم السريع تستقل النيل لنقل القليل من الأسلحة والزخائر عن طريق المراكب لجنود قوات الدعم السريع في الإزاعة، وقللت مصادر من الأهمية العسكرية لأم درمان القديمة بعد غصف كوبري شنبات بواسطة القوات المسلحة خلال الأشهر الماضية. كشف نازحون من بابنوسا بولاية غرب كردفان إلى أن القرى والمحليات المجاورة ارتفعت فيها معدلات وفيات الأطفال حديثي الولادة بسبب نقص الرعاية الطبية والسير لمسافات طويلة على الأقدام. وقالت 4 نسوة في المركز الصحي بسوق الخويرات الذي يبعد 45 متر من مدينة بابنوسا لراديو دبنجا إنهن فقدن مواليدهن بعد الولادة في فترة تتراوح بين يوم أو أسبوع بعد الولادة. فيما أضافت السيدة أم خيان آدم من منطقة أبو رفاي لراديو دبنجا أن مولودها توفى بعد 24 ساعة نتيجة لنقص العناية الطبية ورداءة التوليد. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
وفيات الأطفال حديثي الولادة في ارتفاع مخيف جدا، يعني ما بين كل 10 نساء بتلقى في 4 نساء توفى الجنين بتاعهم بعد الولادة بيوم يومين إلى أسبوع أكثر شيء. الحكاية دي أصبحت يعني مسألة صعبة جدا.
وفي سياق مماثل شك النازحون بمراكز الإيواء بكسلة من انتشار الأمراض خاصة الإسهالات المائية وحمى الضنك في ظل عدم توفر الرعاية الصحية داخل مراكز الإيواء وتراجع عمل المنظمات الإنسانية بالمراكز. وأكد النازح بمركز إيواء كسلة طارق الشيخ لراديو دبنجا ظهور حالتي كوليرا بمركز إيواء النازحين بمدرسة بانت بكسلة يوم الأحد، ووصف الوضع الصحي بالمتردي ولا يمكن وصفه، مشير إلى أن الذباب والباعوض مع عدم وجود معقمات مما يفاقم الوضع الصحي بمراكز الإيواء. أعز الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي القرارات الأخيرة فيما يتعلق بالموانئ البحرية، لأن الهيئة هي إحدى مؤسسات الدولة المملوكة للشعب السوداني، وأن القرارات تأتي في إطار ولاية وزارة المالية على المال العام. وقال الدكتور جبريل إبراهيم في مؤتمر صحفي ببورسودان اليوم الاثنين إن قانون التعديلات المتنوعة الذي أجازه الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء منح وزارة المالية سلطة الولاية على المال العام، وإن تدخل وزير المالية في شؤون هيئة الموانئ البحرية حق قانوني ولا يعتبر تغول في شؤون الموانئ. وأضاف في هذا الخصوص:
هيئة الموانئ البحرية جزء من مؤسسات الدولة العامة ومؤسسة مملوكة للشعب السوداني ككل، وبالسلطات المخولة بواسطة الدستور والقانون وزير المالية عنده ولاية على المال العام في كل البلد، ومن أبو سودان زي مؤسسة عامة في البلد ما يختلف.
وحول التخلص من مهملات الموانئ، قال الدكتور جبريل في المؤتمر الصحفي إن قرار التخلص من مهملات الميناء اتخذ من قبل مجلسي السيادة والوزراء، حيث تم تشكيل لجنة من وزارة المالية برئاسة وكيل التخطيط في الوزارة وبعضوية ممثلين عن الموانئ والجمارك والمخابرات، ونفى زيادة المالية لسعر الدولار الجمركي، مشير إلى أن الحكومة وحدت سعر صرف الدولار منذ يونيو من العام 2021. وقال إن هيئة الجمارك تعاني من إشكالية في المواكبة. وحول قرار الوزارة بتغليص فترة السماح لبقاء البضائع في الموانئ إلى 45 يوم بدلاً عن 3 أشهر بسبب اكتظاظ الموانئ وتكدس البضائع وتحويلها إلى مخازن ميناء سواكن لضمان انسياب البضائع، وأضاف في هذا الخصوص:
كلام التم بعض في المهملات ما جهد فردي، وإنما توجيه من مجلس السيادة وقرار من مجلس السيادة بتخلص من الفائض أو بالمهملات. وشكل وزير المالية لجنة برئاسة وكيل التخطيط في الوزارة وبعضوية كل الجهات المختصة.
تشهد أسواق مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور ارتفاعا جنونيا في أسعار السلع الغذائية مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث تزداد الضغوط على المواطنين الذين يسعون إلى توفير مستلزمات الحياة اليومية وشكى المواطنون بنيالة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية بصورة كبيرة مع عدم توفر مصادر للدخل وتوقف المرتبات للعاملين بالدولة لأكثر من 10 أشهر بسبب الحرب. وقال المواطن عبد الرحيم حسابه لراديو دبنجا إن الوضع المعيشي والاقتصادي يشهد ترديا مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وعدم قدرة المواطنين على شراء المستلزمات الأساسية من المواد الغذائية، مبين أن الوضع المعيشي أصبح صعبا جدا. الخبر الأخير في النشرة: أكدت لجان أحياء الصالحة المركزية في أم درمان أن المنطقة لم تشهد أي وفيات ناتجة عن إطلاق الرصاص منذ انقطاع الاتصالات في مطلع فبراير الجاري، وأشارت إلى استمرار سيطرة الدعم السريع على المنطقة. وقالت إن عموم أحياء الصالحة تشهد حالة من الاستقرار، مشيرة إلى انخفاض ملحوظ في حالات النهب والسرقات مع انخفاض حدة تبادل الغصف المدفعي بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في نطاق المنطقة، ونبهت إلى تردي الوضع الصحي وشح المواد الغذائية. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
راديو دبنجا، راديو دبنجا.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حييكم على موجتين في الفترة الصباحية، وهي 1.40 بزبزبة مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حييكم من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 8 على الموجات 19 بزبزبة مقدارها 15550، 16 بزبزبة مقدارها 17555، و 25 بزبزبة مقدارها 11640. أكرر: 15550، 16 بزبزبة مقدارها 17555، و 25 بزبزبة مقدارها 11640.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. ضيف حلقتنا الأستاذ عبدالباقي جبريل، رئيس مركز دارفور للعون والتوثيق بجنيفا. موضوعنا هو افتتاح الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. سألنا الأستاذ عبدالباقي جبريل المتواجد في أعمال الدورة 55 حول الأنشطة التي صاحبت افتتاح الدورة 55 ومدى حضور السودان بالأزمة التي يمر بها من 15 أبريل وحتى الآن. فلنستمع للأستاذ عبدالباقي جبريل.
بدأت أعمال الدورة العادية رقم 55 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم أمس الاثنين الموافق 26 فبراير 2024، وتستمر أعمال هذه الدورة العادية إلى يوم 5 أبريل القادم. هذه هي أول دورة لمجلس حقوق الإنسان في هذا العام، ومن أهمها بالطبع، وتستمر لأكثر من 5 أسابيع. هذه الدورة أهميتها بتنبع من إنها يعني تتاح فيها الفرصة لممثلي الدول للتعبير عن مواقف دولهم في معضل حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم، وده يعني شيء طبيعي. الجلسة الأولى والثلاثة جلسات، حقيقة ثلاثة جلسات الأولى أمس واليوم وغدا، ستكون مخصصة للمرافعات على مستوى عالي، وذلك بحضور بعض رؤساء الدول والحكومات وكذلك الوزراء المعنيين بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في دولهم. خاطب الجلسة الافتتاحية الرئيس المجلس السفير المغربي في جنيف، وكذلك الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى وزير الخارجية السويسري. الثلاثة أيام الأولى أمس اليوم وغدا ستكون جلسات على مستوى رفيع يخاطب عدد من رؤساء الدول والحكومات، وكذلك وزراء حقوق الإنسان وزراء العدل والوزراء المعنيين بالقانون الدولي الإنساني في كل أنحاء العالم. وتنبع أهمية هذه الجلسات من أنها بتضع النقاط فوق الحروف وتوضح مواقف الدول المختلفة حول قضايا حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم، وهي كذلك يعني دورة لوضع السياسات والتصور العام لمناقشة قضايا حقوق الإنسان ووضع التدابير اللازمة لها خلال هذا العام 2024. السودان كان حاضر وبقوة منذ يعني بداية الجلسات، وقد تطرق يعني للأوضاع المأساوية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في السودان عدد كبير من المتحدثين، ما لا يقل عن 30 من الشخصيات العالمية ورؤساء الدول والوزراء. وده يعني شيء طبيعي لأنه فعلا الأوضاع في السودان الآن وصلت مرحلة متقدمة جدا من الخراب والدمار والانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. بصورة عامة أتوقع أنه يكون هناك يعني حضور كبير جدا للسودانيين الناشطين والفاعلين في مجال المنظمات غير الحكومية، وكذلك الحكومة العسكرية أرسلت وفد برئاسة وزير العدل المكلف، ومن المتوقع أنه يقدم خطاب السودان غدا صباحا، وكذلك تتبع ذلك فعاليات كثيرة مختلفة من المنظمات غير الحكومية وغيرها. وأهم من ذلك أنه التقرير حول أوضاع السودان، تقرير الخبير المعين السيد رضوان نويصر، سيقدم يوم الجمعة يوم 1 مارس 2024، وسيتبع نقاش تفاعلي مستفيض بمشاركة المفوض السامي لحقوق الإنسان وعدد كبير جدا من المنظمات غير الحكومية، وكذلك نتوقع أنه تعبر كثير من الدول عن مواقفها حول ما يدور في السودان. من المتوقع أن يكون هناك اهتمام خاص بموضوع الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع وما تبع ذلك من انتهاكات متعددة، انتهاكات كبيرة جدا للقانون الدولي الإنساني ولقانون حقوق الإنسان. كذلك من المتوقع أن يفرض أعضاء المجلس مساحة كافية لنقاش الوضع الإنساني في السودان، لا سيما في ولايات دارفور خاصة، وإنه بدأت الآن تظهر معالم مجاعة قاتلة الآن تعم مناطق كثيرة جدا في السودان خاصة في دارفور، وموضوع النازحين كذلك والمعاناة التي يعانوها في انعدام كل مقومات الحياة الآن، وكذلك انعدام الأمن في دارفور سيجد حيز كافي من النقاش ومن الحوار، وذلك بقرض تخفيف أعباء هذه المحنة الكبيرة على الناس وتقديم المساعدات الضرورية اليوم. واضح تماما أن هناك حشد كبير جدا من عدد من السودانيين بما فيهم أعضاء المؤتمر الوطني ودعاة الحرب كذلك موجودين في جنيف، وسيقوموا بكثير من الأعمال، ونتمنى أن تكون كلها في صالح إيقاف الحرب وإيجاد معالجات ضرورية حاسمة لموضوع المجاعة التي بدأت يعني نزورها تظهر في دارفور بالتحديد، وكذلك في بقية أنحاء السودان خاصة بأنه معاناة الناس الذين تم تنزيحهم من المدن الخرطوم مدني وغيره متزايدة، ويعني ناقوس الخطر تم الضغط عليه من جهات كثيرة من الخبراء من الناس المختصين في هذا المجال، وبالضرورة أن يستمع المقاتلين في السودان والجهتين المتقاتلتين في السودان إلى صوت العقل، وأن يفكروا بصورة جادة في إيقاف هذا القتال والنزيف المستمر في البلاد، وأن يسمحوا، وأهم هذا أهم نقطة هي أن يسمحوا بوصول مواد الإقاصة بصورة كافية بصورة سريعة بدون أي عوائق إلى المحتاجين، خاصة ونحن نعرف إنه في يعني مواد إقاصة مقدسة في بورسودان ومواني السودان المختلفة، ودي يجب أن تصل إلى المستحقين بأسرع فرصة وبدون تأخير. كذلك نحن ناشد السلطات من هذا المقام بأن يعني تسمح بوصول مواد الإغاثة للمحتاجين في كل مناطق السودان خاصة في دارفور. هذا موضوع مسؤولية أخلاقية، مسؤولية قانونية، ومسؤولية إنسانية في المقام الأول.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حديثنا لليوم واللي خصصناه لافتتاح الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، واستضفنا فيه الأستاذ عبدالباقي جبريل رئيس مركز دارفور للعون والتوثيق. الشكر للأستاذ عبدالباقي ولكم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا يقدم
كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا. كنداكات وميارم إعداد وتقديم فاطمة بريمة.
قبول الله الرضا، البنات جاب الجواب قبول لهن رضا.
كنداكات وميارم.
بحس بنفسي أنا ده في حاجة كده ضربتنا ونحن ما سامعين ونحن نايمين، الناس كلها دخلت تحت السرائر. بقول خايف الطيارة بتعملنا بيفوق. أنا بخاف لا تجيني طلقة أو تسقح فيني طيارة. كنت بتدس بورا السرير ودخلت تحت السرير.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا. وبعد دخول الطرفين في حرب بدأت شرارتها في العاصمة الخرطوم، سرعان ما اتمددت هذه الحرب إلى عدد من ولايات السودان. أكثر من 7 مليون من الأطفال تأثروا بالحرب. في أولى حلقات كنداكات وميارم أن نتطرق إلى الصدمة النفسية والأثر الذي أحدثته الحرب على الأطفال، وأيضا نعرض من خلال هذه الحلقة شهادات لأمهات ربات بيوت وإعلاميات تحدثنا عن كيف سلبت الحرب طفولة أبنائهم وبراءتهم، وما هي الأعراض الظهرت على أطفالهم. في أولى حلقات كنداكات وميارم أستضيف دكتورة نعمات الزبير اختصاصي نفسي. أهلا ومرحبا بك دكتورة، ونحن نتناول قضية مهمة وهي الأثر الذي أحدثته الحرب على الأطفال في السودان وما زالت الحرب مستمرة. مرحبا بك.
مرحبا راديو دبنجا، ومرحبا سيد فاطمة، وشكرا لكم على أنكم أنتم بتحاولوا تسلطوا الضوء على مشكلة أو قضية حقيقية شريحة كبيرة من الأطفال بتعاني منها، وهم الأطفال الأسى حاليا حتى طلعوا برا والموجودين في مناطق الحروبات بيعانوا، والأمهات والآباء والمجتمع مكتوف الأيدي ما عارف أو كيف حتى يقدم لهم المساعدة. فأنا مبسوطة جدا بأنكم يعني أنتوا أول الناس اللي حاولتوا تسلطوا الضوء على مشكلة نفسية حقيقية بتواجه مجتمعنا والأطفال بصورة خاصة.
دكتورة، لو تكلمنا يعني عن الصدمة النفسية عند الأطفال، ما هي الصدمة النفسية أو ما هي صدمة الحرب؟
تمام. من الطبيعي إنه الأطفال بيتأثروا من الناحيتين الجسدية والعاطفية لما يتعرضوا لصدمة بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة. حتى لو شافوا آثار بتاعة دمار بتاعة حرب بتاعة موت بتاعة حاجات شنيعة في التلفزيون بصورة غير مباشرة بتأثروا بيها. فما بالك بأنه طفل يكون عايش الفترة تحت الحرب وعايش الخوف وعايش الدمار وعايش كل التجربة بكل ما فيها والدانات والضريب واواوا. فدي أكيد بتأثر في الأطفال بصورة نفسية حتى بتأثر في حياتهم ومش حياتهم الطبيعية والعادية وبس ده حتى إنه حياتهم هيكون في اضطراب واضطراب نفسي وقد يستمر لمدى الحياة إذا كان إحنا ذاته ما انتبهنا وحاولنا نعالج الطفل ونحاول ناخد بيده. فالحروبات بتترك آثار عند الطفل فقد تستمر لفترة طويلة وقد تستمر لفترة قصيرة. الفترة القصيرة اللي هي أقل من 4 أسابيع لسه مو اضطرابات الصدمة، لكن اللي بتستمر بعد 4 أسابيع لسه مو اللي هي اضطرابات ما بعد الصدمة. فهما الاثنين اضطراب وبحد من حياته وبحد من حياة الأسرة حتى يعني، لأنه بحيعانه مع الطفل ده معاناة ما طبيعية يعني. والطفل حياته هتكون ما سوية يعني فيما بعد، لو جسديا لو عاطفيا لو انفعاليا حتى.
دكتور الآن يعني نحن نعيش واقع في السودان في حرب في نزوح، كثير من المنظمات يعني العالمية المهتمة بالأطفال والمنظمات المجتمعية المحلية يعني تحدثت عن هنالك أعراض وهنالك آثار ظهرت يعني على الأطفال. من الناحية العلمية هل في يعني أعراض أو آثار بتظهر على الأطفال أثناء الحرب؟ يعني نحن نعرف الأمهات و الأسر، هل في أعراض ممكن يتعرضوا لها الأطفال؟
ده سؤال ممتاز وفي نفس الموضوع إحنا المفروض بدورنا بنحاول نوعي الناس عشان على الأقل يعرفوا أو يتعرفوا على الأعراض دي. إذا عرفوها بيقدروا يعالجوا الطفل، يعني ممكن بيشوفوا الأعراض دي لكن ما بكونوا عارفين هي أعراض ما بعد الصدمة أو أعراض الصدمة تحت الحرب، يعني ما بكونوا عارفين ما يشخصوها ذاته. ففي أعراض ولو شفنا الأعراض دي ياريت نحن نحاول ننتبه نخفف منها في البيت، ولو ما قدرنا نمشي لذوي الاختصاص. الأعراض هي أحيانا بيكون في فقدان للحس والخدر، بيكون في تشويش بصري، في تشويش في الحواس، يعني ممكن اسمع أصوات، ممكن حتى يكون ما في مثلا يعني مثلا وصل لحتة بتاعت أمان لكن لسه بسمع الأصوات دي، في استرجاع بالذاكرة اللي هو فلاش باك للحاجة اللي حصلت له، ودي حاجة مرعبة شديد. الطفل ده انتفض انتفاضة ما طبيعية وما في حتتها، يعني ما في حاجة بتخليه انتفض، في تبول لا إرادي عندنا معايشة الحدث كأنه حصل لهسه دي، وفي الكوابيس والأحلام المزعجة وفي الخوف والقلق، ودائما بتذكر لما يمشي لحتة معينة بتذكر الحادث وبخاف بطريقة مرعبة، يعني تلقى حتى مسك في أمه وأبوه، ودي بيكون فيها متلازمة في إنه بيخاف خوف بإنه يفقد الأعزاء بالنسبة له، يعني ممكن يقعد من المدرسة ما يمشي ويخلي أمه ما تمشي الشغل أو الأبو ما يمشي الشغل عشان هو خايف من إنه يفقدهم أو يمشوا والناس يجلس لسه دوا الحماية بتاعته. يعني بتأثر في الأسرة في دخلها حتى وفي وجود للمدرسة، في كتار أطفال يعني أقول لك الواحد أنا ما ماشي المدرسة ليه؟ لأنه ما عاوز يفارق الحتة تحت الأمان بتاعته. في الانعزال بنعزل من الأصحاب، يعني زي ما كان زمان بيلعب في الشارع هسه ما حيلعب، في التوتر وفي الغضب، في غضب مفاجئ وفي العنف، أي مشكلة هو بحلها بالعنف زي ما شافه. ممكن ينخرط في جماعات، ممكن ينخرط في عصابات، ممكن يكون العنف ده بالنسبة له ولا حاجة، يعني ما شايف إنه هو في إشكالية في العنف. ليه؟ لأنه عنده تشوش في الإدراك حتى، إنه ما شايف دي حاجة الحاجة اللي بيعمل فيها حاجة كعبة أو ما سوية أو فيها انحراف في سلوك، يعني حقيقة صعوبة في النوم، وبرضو عنده عدم الاستقرار النفسي، يعني كله والتشتت أو التأرجح المزاجي، يعني كل مرة مرات غضبان مرات كويس مرات عنيف مرات ما يعني وهكذا. يعني فنحن لو استدركنا وعرفنا إنه الأعراض دي هي أعراض ممكن بتحصل لأطفالنا، نحن ننتبه طوالي بأعراض صدمة الحرب أو أي صدمة أخرى يتعرض لها الطفل.
دكتورة، الأطفال في أعمارهم بتختلف، يعني الطفل قد يكون من عام لحد سنتين قد لا يكون يعني يدرك معنى الحرب أو الشيء الحاصل، يعني الأطفال سنهم بتتفاوت، هل الصدمة ذاتها بتتفاوت يعني في الأعمار؟ من مرحلة لمرحلة في مراحل الطفولة؟
أيوة طبعا. هي يعني الطفل قدر ما زاد إدراكه، هي الخمس سنين دي مرحلة الطفل هي اللي بتكون شخصية الطفل بعدين. وفي حاجة اسمها الصندوق الأسود، الصندوق الأسود ده كل الذكريات اللي بيخزنها الطفل في الطفولة بتاعته ممكن ترجع بعدين ترجع بصورة ما كويسة، لأنه هو يكون في اللحظة دي ما عارف إيش نوع. لكن لما يتصرف تصرفات الطفل يكون فجأة يكون عنيف، يكون الطفل بقى ما يسوي، يكون في غضب، في عدائية، في تبول لا إرادي أو حاجات، حتى لو لما نصل مرحلة الشباب. ليه؟ لأنه في الأول حصلت له حاجات ونحن ما إداركناها أو ما عالجناها أو ما عرفناها هي ذات شنو. وبتختلف إذا كان قدر ما الطفل عرف أكثر، قدر ما عرف إنه ده خطر وشاف الحاجة وكان قريب من الحدث ومن الدمار ومن المواقف الشنيعة أو المناظر السيئة شديد، هو بيكون أكثر دمار وأكثر تعرض للصدمة.
نعم.
واللي هي اللي يكون بالوعي الإدراك، لأنه ده عارف إنه ده موت وده كده وده كده وده كده. فالخمس سنوات الأولى اللي هي اللي بتكون شخصية الطفل في أي علم نفس، هي اللي بكل إحنا نحرص على إنه الطفل لازم يتجنب كل الحاجات اللي بيشوفها من دمار و و و وقدر ما كبر وقدر ما عارف.
دكتورة، إذا تحدثنا يعني عن وضع الخدمات النفسية في السودان، خاصة يعني في اتجاه الأطفال أو المختصين في السودان، هل يسمح يعني لمواجهة الكم الهائل، يعني 7 مليون طفل الآن تأثروا بهذه الحرب، هل وضع الخدمات النفسية في السودان يعني بيسمح إنه يقدم خدمات للأطفال عشان يشفوا وعشان ما يتأثروا بالحرب؟
عشان يما في السودان هما في 3 فئات، اللي هي الفئة تحت النازحين، والفئة بتاعت الناس اللي لسه في ضرب مباشر في منطقة النيران، يعني في منطقة الحرب لسه عايشين، وفي أطفال لاجئين. هم 3 الأطفال. أنا بحتغط يعني أنا ما عارف الحاجة الحاصلة حاليا في الحتات اللي فيها مناطق بتاعت حرب حاليا، ما أحتغط إنه تصرل أي نوع من أنواع المساعدة النفسية أو حتى أي نوع من أنواع المساعدة. والثانية اللي هم النازحين اللي قاعدين في مدارس مراكز بتاعت إيواء ومشوا لحتات بتاعت أمان لكن جوا داخل البلد، برضو السبورت النفسي أو الدعم النفسي ما كافي، في محدود جدا جدا، وما أظن حتى واصلهم بصورة كويسة. فهم هسه بيعانوا حتى في المتطلبات الأساسية بتاعت الحياة، يعني بالنسبة لهم الدعم النفسي والحاجات والناس اللي هيشتغلوا معاهم دي بالنسبة لهم رفاهية شديدة. فهم لسه بيعانوا في الأكل وفي الشراب وفي لسه بيعانوا في المتطلبات بتاعت الحاجات المعنوية، الأكل، الشراب، الحاجات المادية الصغيرة، أيضا حتى الأساسيات الحياة، الموية، الكهرباء. أعتقد أنه في معاناة كبيرة شديد. أما بالنسبة للاجئين الأطفال طلعوا وفي المعسكرات بيديوا في بعض الدعم النفسي، في بعض الدعم النفسي، لكن برضو ما كافي لأنه في معسكرات بعيدة شديد، وفي مناطق بتاعت لاجئين الناس قاعدة في بيوتها، يعني هي ما في معسكرات، في دول في ما فيها معسكرات لكن فيها كمية بتاعت لاجئين وما عارفين ذاته يمشي وين. أغلب الناس زينا مثلا بيشتغلوا أونلاين، بنحاول بنكون في الجروبات بنكون أفيلابل عشان لو أي زول عنده حاجة أو عنده سؤال أو عنده قد عاني أو ما عارف يعمل شنو، حتى هو لو بيعاني هو شخصيا من الحرب وأثار الحرب من الحاجة الشافة، بنحاول نقدم لهم الدعم النفسي والمعنوي.
دكتورة، نحن نقيف معاكنا لدقيقة أو دقيقتين ونستمع لبعض شهادات الأمهات معانا في هذه الحلقة. الشهادة الأولى لأم مع أطفالها نزحوا من مدينة نيالة في أقصى غرب السودان إلى أن وصلوا إلى مدينة كسلة في أقصى شرق السودان، والشهادة الثانية لإعلامية شهدت الحرب في مدينة الفاشر وكان لها أدوار ومساهمات ضمن اللجان اللي تكونت في حاضرة شمال دارفور لوقف الحرب بين الجيش والدعم السريع. نستمع لشهاداتهم وكيف أثرت هذه الحرب على أطفالهم وعليهم هم كأمهات.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
اسمي سارة عبد الله من سكان ولاية دارفور ساكنة حي المهندسين جامعة حي الرحمن ديالة.
نحن بنتكلم عن أثر الحرب والصدمة ما بعد الحرب على الأطفال. الحرب دي انت تحركت من مدينة نيالة، ونيالة كان فيها ضريب وفيها ناس الدعم السريع جو اقتحموا لكم البيت وقال لكم اطلعوا كده. أوصف لنا يعني وضع الأطفال كان كيف، وهسي حاليا أوضاعهم كيف، وهل الضريب والانتقال ذاته أثر فيهم ولاحظ إنه في تأثير في تصرفاتهم في سلوكهم؟
أثر والله، يعني الأطفال ديل لحد أنا ما جيت بهم الضعين لو سمعوا صوت طلقة أو سمعوا صوت بافعة يقول لك ديل الدعامة ضربوا، بجيت أثر على الأطفال. إيه لما جو قالوا لنا أطلعوا، والله الأطفال ديل يعني ما عارفين ذاته الحاصل شنو يدس وين. الحمد لله بس يا أستاذة.
والآن أوضاعهم كيف يعني بعد ما جيتوا كسلة، وإنتوا الآن في مدينة كسلة لكم كم زمن كده الوضع ذاته في كسلة، هل واجهتوا أي معاناة عشان تندمجوا مع الناس، وهل في مخاوف حتى الآن؟ يعني أنتوا من نيالة وجيتوا فجأة يعني وصلتوا للشرق ولمدينة كسلة، الوضع كيف في كسلة؟
وضع والله الحمد لله، لكن بعد ياهو مدني دي بعد ما حصل فيها ياهو المشاكل دي الناس بقت تخاف، حتى احنا هسي حاليا بكسلة خايفين.
المجتمع يتقبلكم ويتقبل أطفالك عادي قدروا يندمجوا في كسلة ولا في؟
لا والله ما قصروا والله يا أهل كسلة. أنا زمزم محمد خاطر، صحفية يمكن معروفة بزمزم خاطر من والد كتم بولاية كمال دارفور. الحرب طبعاً الله لا بارك فيها، لما قامت لقتني أنا في الفاشر كانت تصدم علينا كلنا، يعني رجال نساء كبار. للأطفال بالذات شفنا المعسكرات أولادهم بيجوا متعشين منهم، الأولاد في الشوارع بيكونوا جارين لما يسمعوا طلقة ما بيعرفوا يتصرفوا. كنا طوالي بيجينا يعني شعارات بتاع إنه في أطفال ضايعين من أسرهم، بنعمل لهم برضو ياهو بننشرهم في الصفحات والوسائل عشان أسرهم يلقوهم. ومرات كثيرة الأطفال ما بيتذكروا، يعني في واحد تجعله من اسم أمه ولا أبوه ما بيقدر يجاوبك. أنا يمكن تجربتي باهينة لأنه كنت زولة متحركة دول فاشل، كنت أنا عضو في لجنة الوساطة والتقامة، اللجنة الشعبية مكونة من المجتمع عشان يتدخل ما بين الجيش الدعم التدريب يوقف الحرب، وقد فلتوا في فترة ما، فكان ده بيخلينا نتحرك طوالي. برضو كنت في اللجنة بتاعت إجلاء الجرحى والمصابين. بتذكر اليوم الأول لينا في اللجنة جينا دخلنا في 25 جول جيت راجع البيت الدنيا رمضان، فحميت وقعدت في سنة الفطور عادي فطرتها. ثاني يوم وصلنا الشغل عادي. ثالث يوم يعني أنا الأحزنية جت في الحاجة دي، وأنا فقدت نفسي كزمزم. زمزم كانت بتخاف من أي حاجة، من الموت، من الدم، من الجثة. فجأة ألقى نفسي أنا في موقف عادي، أجي جنات الجثث أتحرك أليم أرفع أسوي، يعني دي كانت حاجة جت حزنتي شديد. يعني أنا ما حاسة بي أسميها شنو، لكن أنا ذاتي حاليا يمكن أكون محتاجة علاج نفسي. أنا يمكن إذا عرضت لاحتغالات، إذا عرضت لتهديدات، عرضت لحاجات كثيرة دي خلتني أنا أتخذ قرار إنه أنا أطلع من الفاشل. للأسف طلعت في الضرب، أنا ما كان بإمكاني أسوق أولادي مثلا أو أسرتي أو أبوها، فاضطريت خليتهم وهم برضو كانوا صفاتا علي بيقولوا لي انت بعيد شوية لغاية ما الوضع يستقر، أو نحن الحي بلادي. يعني
أستاذة نحن قبل ما ننتقل لقرار إنك تطلعي من الفاشر كده نقف معك في الأسرة، أطفالك الآن في الفاشر، الصدمة اللي حصلت لهم شنو في الفترة يعني قبل أنت ما تطلعي، هل ظهرت عليهم أي أعراض أنت شفتيها من الحرب، شنو الشهادتي يعني؟ أنا
إلا ما يسمعوا كانت يتطلق، يعني كان اليوم يقول جارين يدخلوا تحت السرير يرجفوا يستفروا، يعني شغلة مرة يعني ما بقدر أنا أوصف لك كيف، لكن جد حاجة كانت مرة أسوأ من إنك ما عندك حاجة في يدك تعمل الأطفلة. يعني
الآن زمزم أنت من الفاشر وصلتي يوغندا؟
نعم حاليا في كمبالا.
وبعيدة من أسرتك ومن أطفالك؟
نعم بعيدة منا وخالص، أنا خليتهم في الفاشر مع أمي وأخواتي، وبعد ما قالوا خلاص الفاشر هذا البريد وكذا الناس اضطرت تطلع، هم برضو اضطروا طلعوا رجعوا كتن برغم الحاصل فيها، لكن حاليا قاعدين شبكاتها بتتقطع، ومرة سهر ما بلقاه، ومرات بعرف أحوالهم بيعرفوا أحوالي، لكن كل مرة يهو السؤال وليش جاية مدين ولا حالين هذا جيلة، لكن يعني ما بيدي حاجة حاليا أعملها. يعني
دكتورة، يمكن نحن استمعنا لشهادات لأمهات معانا في برنامج كنداكات وميارم حول كيف سلبت الحرب طفولة أبنائهم وبراءتهم. أختنا الإعلامية دي بتقول إنها هي نزحت من شمال دارفور وهي الآن في يوغندا وتركت أطفالها وراها. سؤالنا، هل الأم تتأثر بالحرب؟
طبعا، يعني فقدان شخص عزيز لك وانت المفروض تكون له وبالنسبه له حماة، وانت بالنسبه له اي حاجه وهو بالنسبه لك اي شيء، يعني ما في اكثر من كده يعني كونكشن. فدي أسوأ ما يكون في الحروب، اللي هي التشتيت، اللي هي التفرقه، اللي هي انت تفقد اعزاء ليك لو كان بالحياه او بالموت. فدي كل يوم بتعيش في يعني انا ما قادر اتخيل يعني الحياه بتاعتها بتكون شكلها كيف. يعني هي ممكن تكون ما عايشه يعني نفسيا ما يعني الحاجه دي بتاثر عليها، لانه هي ام قلق التوتر الذاتيه بتاعتها ذات على انها هي لوم اللي يروح انها هي خلت اولادها وراها. هيحصل شنو؟
دكتوره، نحن نقيف هنا ونستمع لبعض الاطفال استطلعناهم لمعرفه اثر الحرب عليهم من الناحيه النفسيه.
انا اسمي محمد احمد، بحس بربس انا ده في حاجه كده في ضربتنا واحنا ما سامعين واحنا نايمين، الناس كلها دخلت تحت السرائر، قعدنا كده هو في طلقات بالحيطه، طلعنا كلنا جرينا يوم جابت الشفع كلهم بيننا ما جابتهم، قلنا كده خلينا نمرق، مرقنا ومشينا الدامر، قعدنا في الدامر. بكون خايف الطيارة بتحوم لنا بفوق. اسمي منى أحمد، وكنت أضرب جاني دسو تحت السرير، ومت تقول لنا ما تطلعوا أقعدوا عشان الطيارة والطلقة دل ما يجوكم، أقعدوا تحت السرير فكده حيضربوكم، ودسنا تحت السرير ودسنا قعدنا مسافة لحد ما فاتت، طلعنا برا والشارع بخاف، بحس بي أنا بخاف تجيني طلقة وتسقح فيني طيارة. كنت بدس بورا السرير ودخلت تحت السرير.
دكتورة، نحن استمعنا لعدد من الأطفال وده بيقودنا مباشرة للحديث عن العلاج. إذا مسكنا الحروب في السودان، يعني تأثر أكثر من 3 أجيال في السودان بالحرب، يعني إذا مسكنا حرب جنوب السودان وحرب دارفور وجبال النوبة والحرب الدائرة الآن، يعني 3 أجيال تأثروا في السودان بالحرب، يعني أطفال. كيف يشفى الأطفال من صدمة الحرب وآثار النفسية؟
تمام. طبعا لحد هسه في ناس بيدفعوا الفاتورة بتاعت حرب الجنوب، وأنا اتعرفت على ناس شخصيا يعني إن هم فقدوا العائلة ليهم بالنسبة ليهم، في أطفال ما شافوا أبوهم أصلا، ما بيعرفوا كلمة أب، فقدوا السند، فقدوا المأوى، فقدوا باب الرزق، فقدوا كلمة يا بابا دي يعني اللي بيقولوها كل الأطفال. الواحد بقى محروم وجاء من أسرة، فبالتالي وجود الأب هو بمثل له حاجة كبيرة شديدة، بيكون في اكتمال بتاع والدين اثنين، بيكون شنو زي الانفصال، يعني بيكون إنه هو فعلا حصل له شنو، حصل إنه في عاش في أسرة شبه مفككة لأنه الأب ما فيها كان. فدي الآثار البسيطة بتاعة الحرب بتاعة الجنوب اللي كانت زمان، فما بالك بأسه يعني أسه في آثار لحد أسه الناس بتدفع الفاتورة بتاعتها، ولسه 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 حتشاف أكثر وأكثر. لطريقة إن إحنا كيف نساعد الأطفال اللي بتعرضوا للصدمة، أول بمجرد ما نحن عرفنا الأعراض دي وشفنا الأعراض، عرفنا إنه الطفل ده يتعرض للصدمة أو إذا استمرت أكثر من كده تعرض لما بعد الصدمة، أثر ما بعد الصدمة، طوالي نحن نحاول نتكلم مع الطفل وخليه يحكي لنا يحاول إنه يشركنا في التجربة بتاعت اللي هو مر بينا، لكن من غير ضغوط. يعني الأم والأبو أو الزول المسؤول من الطفل ده ما حاول يضغط عشان يتكلم، يخليه راحته لو حب يتكلم، برضو عن طريق الرسومات، عن طريق التفريغ اللي هو يحكي لمحلل نفسي أو مساعدة نفسية اللي هي من ذوي الاختصاص، برضو بالنسبة له برضو لو زادت الحدة بتاعة العوامل أو الأعراض بتاعة الصدمة اللي هي من القلق وعدم النوم عدم التركيز والعنف بيتدخلوا بعقاقير طبية، يعني المشورة الطبية بعد ذاك مهمة شديد، وبتعالج علاج برضو وظيفي وسلوكي اللي هو CBT العلاج السلوكي المعرفي. وبرضو في ناس زي ما قلت لك الحاجة بتزيد عليهم شديد فبيرجعوا للعلاج الدوائي، والعلاج الدوائي ده ما بوصفه إلا الطبيب النفسي مش المحلل النفسي أو المعالج النفسي أو بتاع السلوك المعرفي. فهي كم مرحلة على حسب شدة الصدمة وعلى حسب المعاناة اللي بيعانيها الطفل، إذا كان ما مشى المدرسة، إذا كان أثرت في حياته وحياة الأسرة بصورة ما طبيعية وبقت حياته صعبة مع الطفل، ده طوالي المفروض يمشوا يشوفوا معالج. إحنا برضو نكون لازم متوفرين للأطفال ونقدر الحاجة اللي هم بيعانوها حاليا ونصغرهم ونحترم مشاعرهم ونخلي الطفل يتكلم يعني واستمر في مهامه العادية، يعني نحاول بقدر الإمكان إنه إحنا ما نخلي إنه الموضوع ده موضوع شاغلنا شغل الساعة ونعمل ضغوطات على الطفل. إذا كان الأم والأب متواجدين وفي دعم أسري ممتاز بتفهم، أعتقد إنه المرحلة دي حيعديها بسلام.
دكتورة، يمكن زي ما ذكرتي ونحن يعني بنقدم في الحلول وكيف يشفى الأطفال من صدمة الحرب وآثار النفسية. الآن في أمهات في معسكرات النزوح في شرق تشات وفي الجزيرة وفي دارفور، إرشادات كده تقولها للأمهات؟ يعني
الأمهات يقدروا يساعدوا الأطفال ما كانوا بقدر من الوعي، والناس أدتهم المعلومة صح. إذا شفت 1-2-3-4 أعراض يعاني منها طفلك فأعرف إنه الطفل ده بيعاني من الحاجة الفلانية أو من الصدمة أو ما بعد الصدمة. هم ذاتهم الأمهات اللي في المعسكرات اللي بتسمع برنامجنا ده أو قرد عن الحاجة دي ممكن تساعد الأمهات الثانية، بتقول لها طفلك ده بيعاني من الحاجة الفلانية أو أنا سمحت في الراديو إنه هو بيعاني من مشاكل الحرب، يكونوا دعم لبعض بالذات الناس اللي جوا من مناطق الحرب. الأعراض قد لا تظهر وقتيا عند الطفل، ممكن تظهر فيما بعد، فده ما معناها إنه هم وصلوا الحتة بتاعت الأمان وطلعوا من المنطقة بتاعت الحرب إنه الطفل ده ما قاعد يعاني حاليا، لا، كلهم بيعانوا بصورة أو بأخرى أو بدرجات متفاوتة، يعني في الصدمة الحادة وفي الصدمة وفيما بعد الصدمة. فدي كلها نحن لو عرفنا إنه هي الأعراض بتاعتها شنو استمعنا ليه، ويا ريت لو كان في المعسكرات دي يكون في نظام بتاع برامج بتاع التوعية نفسية بجانب الدعم النفسي اللي هي تكون حصص ما بالضرورة، لأنه الدعم النفسي ده بيحتاج والمعنوي يحتاج لأنه الواحد يكون في الفيلد ويكون قاعد بيسمع، لكن كندوة أو تدريب مدربين أو حتى لتوعية الناس اللي قاعدين في المراكز بتاعت الإيواء أو المدارس دي نديهم محاضرات عن الحاجة اللي حتحصل يا جماعة، أو ما الصدمة وبس، المشاكل الكثيرة اللي فيها تداعيات بتاعت الحرب عشان نقدر نتعامل مع الحاجة دي، وإنه الطفل على الأقل لما يطلع من التجربة دي يطلع طفل سوي وأهله ما يعانوا معه وهو ما يعاني.
يعني. شكرا جزيلا دكتورة نعمات الزبير، شكرا لمشاركتك معنا في برنامج كنداكات وميارم، وإن شاء الله نلتقيك يعني في لقاء آخر. نحن سعيدين جدا يعني إنك تكون ضيفة معنا في أولى حلقات كنداكات وميارم.
شكرا لأنه نحن نكون انطلاقة ونكون بداية لأنه الناس براغي بتاع التوعية بتصل الناس، فشكرا، استمتعت جدا باللقاء.
شكرا جزيلا. شكرا
كمان.
شكرا لك. شكرا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا. أعزائي المستمعين السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم موجز بأهم عناوين نشرة الأخبار ليوم الثلاثاء الموافق 27 فبراير 2024. الاستخبارات العسكرية تواصل اعتقال شيخ اللمين لليوم الثاني وتطلق سراح أسرته. واشنطن تعين توم بيرلو مبعوثا خاصا للسودان من أجل إنهاء الصراع. وزير الخارجية الأمريكي المبعوث الأمريكي الجديد للسودان سوف يعزز جهودنا لإنهاء القتال في البلاد. تضارب المعلومات بشأن مصير مقر الإذاعة، ومصادر ترجح استمرار سيطرة قوات الدعم السريع على المقر. من ناوي لراديو دبنجا، الحكومة رفضت دخول المساعدات من تشاد إلى الجنينة بسبب استغلالها لإدخال الأسلحة. مناوي يؤكد رفض غالبية مكونات القوى المشتركة لتسليم الفاشر للدعم السريع. لجام مقاومة الحصاحيصة تكشف عن مقتل شخص ونزوح عدد كبير من منطقة ريف المسلمية جراء هجوم للدعم السريع. لجام مقاومة الحصاحيصة تكشف عن هجوم الدعم السريع على قرية أنجريس ومقتل وإصابة 10 أشخاص ونهب القرية بالكامل. وزير المالية يؤكد أن موازنة العام الحالي بنيت على تخمينات لعدم إمكانية الوصول إلى البيانات بالخرطوم. الدكتور جبريل يتوقع مزيدا من الانكماش للاقتصاد السوداني جراء تقليص الإيرادات إلى 20% بسبب الحرب. تفاقم الأوضاع الإنسانية في ود مدني مع تزايد حالات النزوح الجماعي إلى المناقل. ارتفاع أسعار السلع بسوق كرتالة بجنوب كردفان بسبب إغلاق الطرق. البرهان والمنفي يعقدان مباحثات ثنائية لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين ويرفضان أي تدخلات خارجية في شؤون بلديهما. عقار يبحث مع الرئيس الرواندي مبررات الانسحاب من الإيجاد وأسباب عدم تعامل السودان مع آليات الاتحاد الأفريقي. ورشة الترتيبات الدستورية التي عقدتها تقدم تدعو لإنهاء الحرب في إطار عملية سياسية واحدة بمشاركة طرفي الحرب والقوى المدنية. ورشة الحكم المحلي التي نظمتها تقدم تدعو لإصلاح الإدارة الأهلية وعدم استقلالها في العمل السياسي وإثارة الفتن القبلية. جامعة الخرطوم تعلن تعجيل الامتحانات التعويضية بسبب انقطاع شبكة الاتصالات وضعف التسجيل. الصليب الأحمر ساعدنا في إطلاق سراح 565 محتجزا في السودان. ارتفاع كبير في وفيات الأطفال حديثي الولادة وسط نازحي بابنوسة. إدانة واسعة لأوضاع حقوق الإنسان في افتتاح الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف. مقتل 3 جنود شرطة وطفلة في هجوم لقوة ترتدي زي الدعم السريع على منطقة أم الخيرات بجنوب كردفان. انطلاق الحملة القومية لمكافحة نواقل الأمراض والإصحاح البيئي. والي البحر الأحمر يرجع تأخير فتح المدارس بالولاية لتحويل 30 مدرسة إلى مراكز إيواء. ولاية البحر الأحمر تصدر أمر طوارئ بمنع بيع المياه داخل المنازل والمزارع أو إقامة أحواض بدون ترخيص. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.